بمن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولا يطفئه إلا أن يتم نوره ولو كان المشركون. ونكر الله المؤمنين بأهل النعم أن جعلهم بعد فرق وعقله بعد وعقله، ذكرهم بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبقوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أحببت مع بلغهم جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. هذه الأمة بالبقية والإبقاء على هذه النعمة، نعمة الاجتماع والأرقى والعقيدة، خلاها من الفرقة والاختلاف. فقال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى: وإن هذه أمة، في الآية الأولى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، في الآية الأخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن ربكم فاتقون. هذه وصية الله لهذه الأمة، كما أوصيها بالسير على الصراط المستقيم وترك السبل المتقسمة التي تفضي إلى الضلال. فقال سبحانه: وهذا على الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم وصيكم به لعلكم تتقون. والله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الايه فخط خطا معتدلا وخط على كتابتيه خطوطا كثيره، فقال الخط المعتدل هذا صراط الله، وقال في الخطوط التي على جنبتيه: وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس اليه. ولهذا اوجب الله علينا ان نقرا في كل ركعه من صلاتنا فريضه او نافله سوره الفاتحه، وفيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأننا انتبهنا له، نسأل الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، لأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، أن يهدينا والإرشاد وهداية التوفيق والالتزام بهذا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا ما خالفه من طرق الضلال طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق فلم يعملوا به. اليهود والنصارى ومن اليهود وغيرهم من هذه الأمة علماء القرآن الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا به واتبعوا أهواءهم وما تمليه عليهم رغباتهم وما تمليه عليهم شياطين الإنس والجن أخذوا الهم وتركوا العمل والعلم ثمرته العمل فإذا لم يكن هناك عمل بالعلم فهو كالشجر الذي لا ثمر فيه ما لا يستفاد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وأنجنبنا طريق أهل الضلال ولا الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال من أصحاب البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان كالنصارى وغيرهم من مبتدعة هذه الأمة وخرافيها فهذا دعاء عظيم تدعو به ربك عز وجل وأنت قائم تصلي في كل ركعة ما يدلك على أهمية الأمر وأن هناك خطرا يتعدد هذه الأمة وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الخطر وحذر منه فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار
Thank you.
والمتكلم والصحيح من السنة الصحيحة. ثانية اتجاه الحياة بصدق، اتجاه الحياة بصدق ورغبة، والإعراض عما سواه ومخالفه. هذا يحتاج إلى إيمان ويقين، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ثبات، ويشتد الابتلاء والامتحان كلما تأخر الزمان. فتكون هذه الفرقة النافية في آخر الزمان عليها ضغوطات وعليها مضايقات، ولكنها تصبر على الحق، وما أصابها من أصابها من المضايقات. قال صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر وعلى خبط الشوك. لما يلقى من الأذى والمضايقات والضغوطات من أعداء الله ورسوله، من الكفار والمنافقين والمشركين والمرتدين، يلقى منهم ضغوطات، سخرية، تنقص، إلى غير ذلك. يحتاج إلى صبر، بل يلقى تهديدا أو قتلا أو ضربا، فيصبر على ذلك لأنه على الحق. ولا يكفي هذا منه، بل يصلح ما يفسد الناس إذا قدر. أولا يصلح هو في نفسه، وثانيا يصلح ما أفسد الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هؤلاء هم الفرقة الناجية. الصدر الأول، القرون المفضلة التي هي القرن الذي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي يليه، والقرن الذي يليه، القرون الثلاثة أو القرون الأربعة المفضلة، كان المسلمون عزيزين، كان المسلمون عزيزين متمسكين بهذا الدين، وكان العلم الشرعي الصحيح منتشرا بينهم، علم الكتاب والسنة والفقه، وكانت الأمة تعيش عيشة هنية متمسكة بدينها، آمنة بعقيدتها. وكان أهل الضلال مختفين في هذه العصور، كانوا مختفين ولا فيها الضلال، لكنهم يخشون من قوة المسلمين فيخفون ضلالهم. كانت القدرية موجودة في وقت القرون المفضلة، بل في آخر عهد الصحابة. كانت الجهمية، كانت الشيعة، كانت الفرق، كانت فرقة المعطلة للأسماء والصفات، كانت موجودة، لكنها كانت تخشى من صورة الحق وقوة أهل الإيمان، فكانوا يخفون ما في أنفسهم. فلما القرى
Thank you. الفرق يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة في النهار ولكن بقي شرهم لم ينقطع. نعم خذلت شوكتهم وأضعفت قوتهم ولكن عقيدتهم الباطلة لم تنقطع باقية وتظهر في كل وقت تظهر على المسلمين. فلما انقضت القرون المفضلة نشط أهل الشر في شرهم نشطت القدرية ونشطت الجهمية ونشطت الشيعة ونشطت الصوفية والمبتدع والخرافيون ونشطت سائر الفرق الضالة نشط علماء الكلام علماء المنطق الذين يستدلون الاستدلال بالقرآن والسنة بالاستدلال بالقواعد المنطقية وعلم الكلام نشطوا والمعتزلة ومن سار على نهجهم نشطوا في بعض القرون المفضلة ولكن الله جل وعلا يقيض لهذا الدين من يجدده كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقعد لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة أو على رأس كل قوم من يجدد لها دينها من رحمته سبحانه وتعالى. فكان الأئمة والمجددون يجددون هذا الدين ويميطون عنه ما يعلق به من هذه الشبهات والنحل الباطلة حتى يبقى غضا طريا لأن الله تعهد بحفظه. فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم من خذلهم دل على أنه يكون هناك من يخذلهم ولا من خالفهم يكون هناك من يخالفهم وهم كثيرون ولكنهم لا يضرون أهل السنة والجماعة والحمد لله ولا يضرون أهل الدين وإنما يضرون أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يحدث كما في الحديث الذي سبق ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحد. فهذا فيه الحث على التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومخالفة هذه الفرق المفترقة عن الحق. قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما أعرض الناس موعظة بليغة لابت من العيون ووجلت من القلوب قالوا يا رسول الله كانها موعظة مودع. فأوصف قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وحقوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فأمر بثلاثة أشياء عند ظهور الفتن: أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله أن تتقي ربك بفعل أوامره وترك نواهيه واجتناب ما يغضبه سبحانه وتعالى، وهذه رأس الأمر، رأس الأمر تقوى الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية لزوم السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين، لأن في ذلك القوة للمسلمين واجتماع الكلمة وانخذال العدو، فإن المسلمين ما داموا مجتمعين على طاعة إمامهم وولي أمرهم فإنهم يكونون أقوياء، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله أهل الباطل بالحجة وبالسيف، لأنهم أمة مجتمعة متعاونة تحت ولاية ولي أمرهم. والسمع والطاعة، فهذا مما ينجي الله به الأمة من الفتن، الاجتماع، اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمين. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أطيعوا الله أولا بفعل أوامره وترك نواهيه وابتغاء مرضاته واتقاء ما يسخطه ويغضبه سبحانه، ويطيع الرسول باتباع سنته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله، هو رسول الله إليكم فأطيعوه، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم ما أطيعوا الله ورسوله، لأن ولاة الأمور هم الذين يقومون بالأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعتهم. ولاة أمور المسلمين هم الذين يقومون بالأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعتهم والاجتماع تحت رايتهم. ولهذا لما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأخبره بظهورها وكثرتها، قال: ما تأمرني عند ذلك إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أوصاه بأن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ليقطعوا الطريق على أعداء الدين إذا أطاعوا ولي أمرهم بالمعروف وإنقادوا معه على حماية هذا الدين وعلى حماية مصالح دينهم ودنياهم، وصاروا يدا واحدة فإن العدو يلعبهم ويطمع فيهم، وإن طمع فيهم خذله الله على أيدي جماعة المسلمين. ثم لم يكن للمسلمين إيمان ولم تكن لهم جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهم يكونون صيدا للعدو، يكتسحهم العدو. فلا بد من جماعة، لا بد من جماعة تقوم للمسلمين، ولا تتحقق الجماعة إلا بقيادة، إلا بولي أمر يسمع له ويطاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير إذا كنتم على طاعتي ولأمركم، ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم مجتمعين على طاعة ولأمركم وأتاكم من يريد جماعتكم ولشقة الطاعة فاضربوا عنقه. قال: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وهذا يتمثل في الخوارج، ومن سهل على منهجهم ممن يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار ويحاولون شقة الطاعة. هؤلاء هم الخوارج وأبنائهم. فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر وعلى استعداد لمقاومتهم ومدافعتهم بالحجة وإبطال شبهاتهم وبالقوة، كما قاتلهم أمير المؤمنين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: إنهم سفهاء الأحلام، إنهم سفهاء الأسنان، سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية، ويغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمية، فإنما أدركتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لما في ذلك من كف شرهم وحماية بلدة المسلمين من التفرق والاختلاف. فلو أنه أفسح لهم المجال وتركوا لهاتوا في المسلمين فسادا وضيعوا كيان المسلمين وأحلوا بالأمن، فلا بد من مقاومتهم والتعاون على كف شرهم. ليس هذا مختصا بولاة الأمور أو برجال الأمن في وقت الأمانة، بل هذا عام لجميع المسلمين في هذه البلاد. عليهم أن يتعاونوا في كف شر هؤلاء وإبعادهم عن المسلمين، حتى تبقى لهذه البلاد مكانتها وأمنها واستقرارها ودولتها التي كانت تعيش تحت ظلها وتحت راية التوحيد وتحت حكم شريعة الإسلام. هذه نعمة، يريد هؤلاء أن يزيلوا هذه النعمة، وليس هذا من ابتداء منهم، وإنما هو بإملاء حبي من شياطين الإنس والجن في الداخل والخارج. هم الذين يلقنونهم هذه الأفكار، وهم الذين يمدونهم بالمال، وهم الذين يخططون لهم المخططات الإجرامية. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لشر هؤلاء وأن يتعاونوا مع ولاة أمورهم على القضاء عليهم وإبعادهم عن مجتمع المسلمين. على المسلمين أن يحفظوا أولادهم في المستقبل من أن ينخرطوا مع هؤلاء الذين يصطادهم دعاة الضلال ويغسلون أدبغتهم ويوقنونهم هذه الأفكار الخبيثة ويعطونهم السلاح والعدة ويجعلونهم يضربون في المسلمين ويخربون في بلاد المسلمين، ينسفون المباني والمصالح الاجتماعية ويخلون بالأمن. فهم أداة في أعداء المسلمين، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يدافعوا هؤلاء ويردوا كيدهم، وعليهم أيضا أن يحفظوا أولادهم لئلا يستغلهم هؤلاء الأشرار فيجندوهم ضد المسلمين. أنتم تعلمون أن أكثر هؤلاء من أعداء المسلمين، ولد فلان وولد فلان. ما الذي غيرهم وأقامهم على مجتمعهم؟ هو الضياع في التربية، الضياع في المتابعة من أولياء أمورهم، من آبائهم وأمهاتهم والقائمين عليهم، تركوهم يسرحون غرامهم ووقعوا في أيدي دعاة الضلال فجندوهم ضدنا. فعلينا أن نحذر، والمؤمن لا يلجأ في جحر مرتين. ولا ينفع لمن يظهر النصيحة ويظهر الدعوة حتى نعرف حقيقته ونعرف بطانته ونعرف مستواه العلمي، مستواه العلمي، لأن أغلبهم أغلب هؤلاء ليس عندهم علم، وإنما أخذوا وهم جهال، فارغون من العلم فأشحنوا بالأفكار الخبيثة. فعلينا أن ننتبه لهذا ونقطع الطريق على دعاة الضلال ونحفظ أولادنا ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله جل وعلا أمرنا أن نقاتل البغاة من المسلمين. إذا بغت طائفة على طائفة من المسلمين فإننا نسعى بالصلح أولا وتسوية النزاع، كف الشر. فإذا لم يجدي الصلح والنصيحة واستمر أصحاب الأفكار الهدامة على فكرهم الضلال، فإننا نلجأ إلى القوة في صد كيدهم وإبطال خططهم. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إن المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدعي الخوارج بالقتال، بل أرسل إليهم عبد الله بن عباس خبر الأمة وترجمان القرآن، أرسله يستوعب ما عندهم من الشبهات ويجيب عليها. فناظره عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعرضوا عليه شبههم فابطلها وبينها بالعلم واحرق شبهاتهم بنور الايمان والعلم، فتراجع منهم عدد كبير. وأصر كثيرا منهم أمامهم عليه، فعند ذلك قاتلهم أمير المؤمنين رضي الله عنه هذا عملا بقوله تعالى فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وهذا الخطر الزائف وهذا البلاء الداهم قبل أن يأتي على الأفضل واليابس. فالأمر والله خطير وجد خطير. الله جل وعلا أمر عند الاختلاف، عند اختلاف الرأي، اختلاف الاجتهادات، أمرنا أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنحسم الخلاف وننهي النزاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تنازعتم في شيء، كلمة شيء في سياق الشرط تعم كل نزاع يرجع فيه إلى كتاب الله. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، والرد إليه إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلامة الإيمان أن المسلمين أو المختلفين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، فمن شهد له الكتاب والسنة بالإصابة يؤخذ بقوله، ومن شهد له بالخطأ يرجع الخطأ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو مرجع الناس كلهم، فكل يجازى بعمله. الذي يخاف من اليوم الآخر لا يستمر في الخطأ، يستمر في الهوى، يستمر في الضلال، بل يرجع إلى الحق قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة وهو على غير دين الإسلام وعلى غير الصواب والهدى. ذلك خير، أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما، خير لكم من البقاء على النزاع والخصام والتناقض، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومصيرا يدعو هذا إلى الخير. أما البقاء على النزاع والشقاق فهذا شر مغلل أشر تأويلة يعني مآلة. فعلينا أن نتنبه لذلك. والله جل وعلا ما ذكرنا إلى آرائنا وإلى أفكارنا وإلى اجتهاداتنا، بل إنه ردنا إلى الكتاب والسنة. ولكن من هو الذي يرجع إلى الكتاب والسنة؟ هم العلماء الراسخون في العلم، وإلا كل ما يدعي أنه يرجع إلى الكتاب والسنة وأن دليله الآية أو الحديث، لكن لا يحسن الاستدلال ولم يستدل بالآية أو الحديث، وإن فالذي يخالف الكتاب والسنة لم يستدل بهما، ولو كان يظن أنه يستدل بالقرآن والسنة، إنما يستدل بالقرآن والسنة. منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم فيتضح الحق. أما الذي يقطع الاستدلال ويأخذ الطرف ويترك الطرف الثاني هذا من أهل الزعر أهل الضلال، وهذه طريقة الخوارج ومن سار على نهجهم من دعاة الضلال، أنهم يقولون ينزعون آيات من القرآن أو أحاديث من السنة ويقولون نحن نستدل بالقرآن والسنة ولا يردون المتشابه إلى المحكم. فنقول لهم كذبتم، لم تستدلوا بالقرآن والسنة لأنكم لم ترجعوا المتشابه منهما إلى المحكم الذي يبينهما ويوضحهما، وهذا لا يقدر عليه إلا الراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيرجع إلى أهل العلم وأهل الرسوخ ليبينوا دلالة الكتاب والسنة على ما تنازع فيه الناس. هذا طريق الصواب وطريق الحق. والأمور العامة التي الأمور المصيرية والمسائل التي تمس معنى الأمة ومصالح الأمة لا تدخل فيها أحد الناس، إنما يتدخل فيها أهل الحل والعقل وأهل البصيرة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة عند النزاع، ويكون الذي يتولى الحكم بيننا بالكتاب والسنة هم العلماء الراسخون في العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذا هو طريق الصواب وطريق الحق. أما إن كل واحد يستدل حتى في المسائل العظيمة يستدل لنفسه فهذا طريق الضياع، فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا بد من الرجوع إلى أولي الأمر من العلماء وولاة الأمور الذين يدركون معلومات الأمور ويدركون مصادر الأحكام ومدارك الأحكام. هم الذين يحسنون الاستدلال بالكتاب والسنة، هؤلاء هم المرجع للأمة. أما أن كل واحد وكل مبتدئ وكل متعلم وكل مدعي العلم يتصدر ويفتي ويصدر الأحكام فهذا ضياع وهلاك له وللأمة. فعلينا جميعا أن نتنبه لهذا الأمر. نحن أمة مسلمة لنا قيادة ولنا علماء ولنا مصدر كتاب الله وسنة رسوله، فلا نضيع مع الظالمين، وإنما نعمل بهذه القواعد العظيمة التي أرشد إليها ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالاختلاف يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة. لابد من الاختلاف. قال: من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فدل على وجود النزاع وأنه سيحصل، ولكن عند ذلك إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى علمائنا الذين يحسنون الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله انحسم النزاع وانسد الطريق على المفسدين والمشبهين الذين يريدون أن يشوشوا على المسلمين دينهم، يلبسوا عليهم دينهم. وهذا من قديم الزمان، هناك منافقون، هناك أهل ضلال، هناك دعاة سوء. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بعد هذا الخير من شر، الخير الذي هو الإسلام، هل يأتي بعده شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاع الصلاة والسلام على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فلنحن أن نتبصر في هذا الأمر وأن لا نكون في محب الرياء أو نتخاذل أو نتساهل في هذه الأمور حتى في بدايتها ما نتركها لأن الشيء إذا ترك فمعظم النار من مستقبل الشر. فلنحن أن نتدارك هذه الأمور وعلى شبابنا أصلحهم الله عليهم أن يلازموا أبائهم وأمهاتهم وبيوتهم، عليهم أن يلتزموا بالدراسة في المدارس في المناهج في الكليات، عليهم أن يتلقوا العلم الصحيح من مقرراتهم ومن دروس العلماء في المساجد، وأن لا يضيعوا مع دعاة الضلال وفي سراديب الضلال مع الذين يتصيدونهم ويصبرونهم بالأفكار الخبيثة ويجندونهم ضد الإسلام والمسلمين من حيث لا يشعرون. وفق الله الجميع لما يحب ويروى من القول والعمل وسديد الصواب، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والضلال والاغتراب بأهل الضلال، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان لكم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فعندنا ولله الحمد عندنا صمام الأمان وهو الكتاب والسنة، ولكن من يستطيع أنه يرجع إلى الكتاب والسنة؟ إنما هم العلماء الراسخون. علينا أن نثق بعلمائنا، وعلينا أن نرجع إليهم ونستشيرهم، وأن نحذر من دعاة الضلال الذين يزاهدون في العلماء ويصفونهم بأنهم مداهنون، وأنهم علماء خلق سلطة، وأنهم أصحاب وظائف إلى غير ذلك. علينا أن نحذر من هؤلاء لأنهم لا يريدون لنا الخير، والله إنهم لا يريدون لنا الخير وإنما يريدون لنا الشر. فعلينا أن نحذر منهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله سماحة الوالد صالح بن فوزان فوزان على ما بين وعلم فأثابه وأجزل له المثوبة، إنه سميع مجيب. الأسئلة حقيقة كثيرة أيها الإخوة، ونقتصر على الأسئلة التي جاءتنا في موضوعنا هذا حتى لا نخرج عن الموضوع بعيدا. السؤال يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الانتماء للجماعات؟ وأريد أن أبين أن سماحة الشيخ من كبار علمائنا، ولذلك لا ندخل وسعا في سؤاله أي سؤال، لأنه في الحقيقة نريد التبيين ولا نريد أن يلتبس على أي أحد منا شيء. فمن كان عنده سؤال يوجهه لسماحة الشيخ فليكتب لنا، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الانتماء للجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ؟ وهذا السؤال سماحة الشيخ جاءني كثيرا جدا جدا عن هاتين الجماعتين. تفضل حفظك الله.
الانتماء يكون لأهل السنة والجماعة، ننتمي إلى أهل السنة والجماعة وإلى أهل الحق. أما المسميات الأخرى فنحن لا نقبلها إذا كانت مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا عام في الإخوان وفي غيره والتبليغ وغيره. كل من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف فإننا لا نعتو به، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه، ننتمي إلى هذا، إلى الكتاب والسنة وإلى أهل السنة والجماعة، هذا انتماؤنا. أما أن ننتمي إلى دعوة أخرى ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، نحن نحذر منها، لأن من خالف منهج أهل السنة والجماعة فهو في النار كما في الحديث، كلها في النار إلا واحدة. فهل نرضى أن نكون مع هؤلاء في النار؟ نترك مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونذهب مع هذه الجماعات التي لها مناهج انتهجوها في جملتها أو كثير منها مخالفة للكتاب والسنة. إذا عرضت على الكتاب والسنة وجد فيها مخالفات كثيرة، ثم ليس لنا أن نضع منهجا خاصا، منهج من الكتاب والسنة، منهج واضح صراط مستقيم، لا نضع مناهج واصطلاحات ونلزم بها الناس والأتباع، بل يبايعون عليها، ومن خرج منها ينتقمون منها ويقتلونه. فنحن لا نتبع هؤلاء، نتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
نعود إلى الأسئلة. هذا السؤال عن طريق الأنترنت سماحة الشيخ، يقول الأخ المثنى من الإمارات العربية المتحدة: هل تعتبر الفرق والأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة من الفرق 72 فرقة أو 72 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر هل نقول أن جماعة الإخوان المسلمين أو أي فرقة أخرى من الفرق 72 هي في النار؟
النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ضابطا نسير عليه في معرفة هذه الفرق، قال كلها في النار إلا واحد. ما سكت الصحابة رضي الله عنهم، بل قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا فإنه في الجنة من الفرقة الناجية في كل زمان ومكان. وأما من كان مخالفا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه من الفرق الضالة
ولا نستثني من هذا احدا لا الاخوان ولا غيره. كل من خالف الاخوان المسلمين ولا الكبير ولا غيره، كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه متوعد بهذا الوعيد. واذا كانوا يريدون الحق فعليهم ان ياتوا بمناهجهم وتعرض على الكتاب والسنة، يشكل لها هيئة علمية من المسلمين ينظرون فيها، فما وافق الكتاب والسنة أقروه، وما خالف الكتاب والسنة ضربوا عليه وضربوا عنه صفحا وحذروا منه إن كانوا يريدون الصواب والحق. أما إن كانوا يريدون أمورا أخرى فالله هو الذي يعلم السرائر. نعم.
فضيلة الشيخ، في ثنايا حديثكم يقول السائل: قلتم حفظكم الله لا تقوم جماعة إلا بأمير و
إلا بإمام، لا تقوم جماعة للمسلمين إلا بإمام، ليس القصد الجماعة الأحزاب.
نعم.
نعم.
إذا تبين للسائل هذا.
نعم.
يقول حفظكم الله أيضا في ثنايا حديثكم قلتم: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم.
أنا ما قلت هذا يا أخي، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي قال هذا.
من الذي يقتل سماحة الشيخ؟
نعم،
من الذي له الحق في القتل؟
ولي الأمر وجنوده، ولي الأمر وجنوده الذين يغيبون عنه، هذا هو الذي يقتلهم من صلاحيات ولي الأمر، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد وهو الذي قاد الجيوش لقتال هؤلاء. ليس من صلاحية كل واحد انه يقتل ويقول هذا من الخوارج ثم تلزم الفوضى ويلزم الفساد وسفك الدماء، انما هذا يكون لولي الامر ويكون النظر فيه لأهل العلم والبصيرة. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، لماذا لا يصرح بالاحزاب والجماعات المعاصرة لكي يكون الشباب على بصيرة؟
صرح يا اخي، وكتب كتب ألفت كتب في بيان هذه الجماعات وما عندها من حق وما عندها من خطأ، بين هذا، الكتب كثيرة وموجودة. نعم.
يقول السائل وهذا عن طريق الانترنت، يقول: ما حكم تقسيم المجتمع المسلم إلى أحزاب سياسية كالإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وأمثال هؤلاء؟
المسلمين جماعة واحدة ويد واحدة، لا في تقسيم، إنما المؤمنون إخوة، أما التقسيم فهو لغير المؤمنين، أما المؤمنون فكلهم جماعة واحدة وكلهم إخوة في الدين، كما في الآية التي تراها سماحة الشيخ في بداية الجلسة قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهؤلاء هم المسلمون وهم المؤمنون وهم الذين يقومون بحمل هذا الدين والدعوة إليه وتبليغه والجهاد في سبيله. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لسماحة الوالد الشيخ صالح، نشهد الله على حبنا للشيخ في الله وجميع علمائنا ومشايخنا. سؤالي: كثر في هذه الأيام مسميات لبعض الفرق كالسلفية والإخوان، كما هو معلوم للشيخ، هل كانت هذه المسميات موجودة في القرون المفضلة ومتى بدأت؟ وأيضا أليس في هذا نوع من التزكية لأصحاب هذه الفرق؟ وجزا الله الشيخ كل خير عنا وعن جميع المسلمين.
العبرة ليست بالمسميات، العبرة بالحقائق، فنحن ننظر ما تسير عليه هذه الجماعة التي سمت نفسها السلفية أو الإخوان، إن كانوا على حق وعلى هدى وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم السلفية وإن لم يسموا أنفسهم، هذا منهج السلف، من كان على مثل ما أنا عليه أصحاب، هذا منهج السلف. أما من كان مخالفا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو إن تسمى باسم حسن فهو ليس كذلك، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم.
يقول السؤال: ما قولك يا شيخ في من يقول أنا أؤيد مثلا جماعة الإخوان المسلمين في بلاد يحاول علمانيون وملحدون تصدرها بالانتخابات.
يا أخي لا تؤيد إلا من كان على الحق، لا تؤيد إلا من كان على الحق في أي بلاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكن مع الصادقين في أي بلد، ولا تنقطع بالمسمعات حتى تنظر ما وراءها وما تفضي إليه والعواقب، وتدرس تاريخها، تدرس تاريخها وما حصل عليها من مواقفات ومن نكسات، هذا إن كنت تعرف. أما إن كنت لا تعرف فاسأل أهل العلم وأهل البصيرة عن هؤلاء الجماعات، فهم يميزون لك الخير من الشر والحق من الباطل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟
هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة ولي الأمر، لكن ما هو عن طريق التشهير، وإنما مناصحة ولي الأمر سرا بين الناصح وبين ولي الأمر، كما في الحديث تأخذ بيده وتقول له الأمر كذا وكذا، تنصحه وتبين له، فإن قبل فالحمد لله وإلا أديت ما عليك. نعم. وقال عند سلطان، عند سلطان، ما أظن أنك تعرف في منبر أو في شريط أو في تسجيل وتكلم على ولاة الأمور أمام الناس وأمام الجماهير ولي الأمر بعيدا عنك، ولا هذا من إثارة الفتنة ومن الشر، لكن تكون عنده، تصل إليه، تبلغ النصيحة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعلمون ما يبث أعداء الإسلام وفساق المسلمين في شاشات التلفاز من الرذائل، فهل يدخل ذلك في قول الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا، أم يقتصر ذلك على ما يحصل به التدمير والتفجير؟
الفساد يعم كل ما خالف الإصلاح فهو فساد، فيعم المقالات الفاسدة، ويعم الاعتقادات الباطلة، ويعم الأفعال السيئة والاعتداءات والبغي بغير الحق، فكله يعم هذا المسمى السعي في الأرض فسادا، يعم هذه الأمور في العقائد، في المذاهب والنحل، في الكلمات، في الأفعال، كل ما خالف الحق فهو فساد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أن لا تصرفون. نعم.
يقول السائل السلام عليكم وبركاته، ما حال فضيلتكم في من يدافع عن الحبيب الجفري وعم خالد ويقول أنه ليس هناك ما يلزمنا بضرورة الكلام عن كل شخص بعينه، فبعض الناس ينصبون من أنفسهم أوصياء فيصوبون هذا ويخطئون ذاك وينتقدون هذه الجهة ويميلون إلى جهة أخرى، وهذا الكلام يولد عند الناس الكثير من الارتباك والشطط، ما رأيكم فضيلة الشيخ؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا، فنحن أوصي، الرسول أوصانا بأن نبين الحق ونرد الباطل كائنا من كان، ولا ننظر إلى الأسماء والاعتبارات، وإنما نبين الحق ونرد الباطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا، أن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر وأن نبين الهدى من الضلال، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فنحن أوصي من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبين الحق من الباطل والهدى من الضلال وأن لا نكتم. نعم.
هذا عن طريق الانترنت. يقول السائل من نجران، ما حكم فرقة الإسماعيلية وكيف تم التعامل معهم وما حكم مجالستهم وحكم أكل ذبائحهم وتعزيتهم بارك الله فيكم؟
هذا السؤال يحال إلى جهة علمية، يحال إلى جهة الإفتاء أو إلى المجمع الفقهي ينظرون فيه إن شاء الله. نعم.
هذا السؤال أيضا من عن طريق الإنترنت، يقول كندا، يقول ما ردكم على الزاعمين بأن انتمائهم للأحزاب هو ضمان لحقوقهم وأن عدم الانتماء هو تضييع لحقوقهم؟
أنا أوصي باتباع الحق، ولو نالك ضرر من التمسك بالحق، لو نالك ضرر في بدنك أو في مالك أو تمسك بالحق، أما أنك تنتمي إلى انتماءات باطلة من أجل أن تتوصل إلى حقك بزعمك فهذا لا يجوز، لا يجوز أنك تنتمي إلى أهل الضلال وإلى الأحزاب الضالة وإلى علشان تصل إلى حقك، عليك أن تنتمي إلى الحق سواء حصل لك حقك أو إن حقك لم يحصل فأنت مأجور إن شاء الله، ويخلف الله عليك أحسن منه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا ضاق عليك الأمر في بلد انتقل إلى بلد آخر فيه سعة وفيه إظهار لدينك وإظهار للحق ولم يضيق الله عليك الأرض. نعم.
يقول السائل أني أحبك في الله، السؤال أقول بأن الخلاف عندنا في بلدنا خلاف بين طلبة العلم أحيانا، وأدى هذا الخلاف للهجر والتقاطع بين الأسر، ويقول بعض منهم أن هذا أيضا من الجرح والتعديل الذي لا يكون إلا للعلماء، وأنت لك أن تعامل أي شخص تريده، أما العلماء هم الذين يبينون وهم الذين يفارقون وهم الذين يجالسون، ما رأي فضيلتكم؟
هذا كلام فيه حق وباطل. نعم العلماء هم اللي يرجع إليهم وهم الذين يبينون الحق من الصواب، يجب الرجوع إليهم. أما أنه يترك الأمر وينكر على أحد ويقال هذا يفرق، نحن لا نريد التفريق، نريد الجمع، لكن الجمع على ماذا؟ الجمع على الحق، على السنة، على الكتاب والسنة. وما يحصل بين طلبة العلم من التفرق فهذا لنقص علمه. الواجب أن العلماء يجتمعون على الحق، وكل منهم يترك ما عنده من الخطأ ويقبل ما عند أخيه من الصواب إن كان يريد الخير، وإن كان يريد النصح لنفسه وللمسلمين. أما إن كان يريد اتباع الهوى ويريد الانتصار ولو بالباطل فهذا لا حيلة فيه. فطلبة العلم هم أولى الناس بالانقياد للحق مع من كان، فالحق ضالة المؤمن أين وجده قبله، ولو كان عند عدوه يقبل الحق، والباطل لا يقبله ولو كان عند صديقه وحبيبه، ما يقبل الباطل. هذا هو المؤمن حقا الذي يدور مع الحق أينما دار. نعم.
يقول السائل كيف يمكن طاعة ولي الأمر، وهل هذا في البلد الذي أعيش فيه أو البلد الذي أقيم فيه؟ وإذا كان ولي الأمر في بلدي لا يحكم بالكتاب والسنة مثل هذه البلاد الكريمة تحكم بالكتاب والسنة، لكن بلدي لا يحكم فيها بالكتاب والسنة، فما هو الحل والاتباع يكون لمن؟
أنا قلت هو الاتباع يكون لولاة أمور المسلمين، طاعة ولاة أمور المسلمين. أما إذا كنت في بلد ولاته كفار فأنت الملوم، لماذا تبقى في بلد ولايته للكفار؟ عليك أن تهاجر، إذا كنت تستطيع عليك بالهجرة، إذا كنت ما تستطيع فأنت تتقي الله ما استطعت إلى أن يأتيك الفرج وتستطيع الانتقال. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ويهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله حسب استطاعتك فإنك تكون على خير إن شاء الله. نعم.
يقول سماحة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء، انتشر في هذه الأيام أشرطة الوعاظ والقصاص الذين لا يهتمون بالعلم الشرعي ولا يرشدون الناس إلى العلماء علماء أهل السنة والجماعة، فما رأيكم في هذا ونصيحتكم لهؤلاء ولمن يستمع إليهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الأشرطة والكتب والمقالات موجودة وكثيرة، ولكن لا يؤخذ منها إلا ما وافق الحق وفيه العلم الصحيح الذي ينفع الله به وهو الصادر عن أهل العلم وأهل البصيرة. أما أننا نأخذ الأشرطة من كل ما هب ودب والكتب من كل ما هب ودب هذا سبيل الضياع، فعليك بالانتقاء والاختيار. إن كنت تعرف أن تنتقي فالحمد لله عندك فرقان، أما إن كنت لا تعرف عليك أن تستشير أهل العلم وأهل البصيرة وتأخذ بما يختارونه لك من الكتب ومن الأشرطة وغير ذلك من الوسائل. نعم.
يقول سماحة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في كتاب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد عافاه الله وشفاه، وهل تنصحون بنشره وتوزيعه بين الناس؟
نعم، كتاب طيب ومفيد ومؤلفه عالم ناصح نعرفه نتيقن علمه، فهو كتاب مفيد وينشر ويستفاد منه. نعم.
يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول إن الانتماء للجماعات الإسلامية اليوم كالانتماء للمذاهب الفقهية فلا محذور فيه؟
هذا خطأ وضلال. المذاهب الفقهية مذاهب علماء أئمة مجتهدين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق ومشهود لهم بالعلم والتقوى، أما هذه الانتماءات فيدخلها الأهواء ويدخلها الجهل الكثير، فلا تقاس بالمذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة هذه مذاهب أئمة، المذاهب أئمة معتبرين أجمع المسلمون على إمامتهم وعلى الرجوع إلى مذاهبهم، لكن ليس معنى ذلك إن كل ما فيها يكون صوابا، يكون فيها شيء من الخطأ، فعلينا أن نميز ونقبل ما قام عليه الدليل من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة، نأخذ ما قام عليه الدليل، ولما نستطيع نعرف دليله نسأل أهل العلم عنه، نحن مكلفون باتباع الدليل، إن كنا نعرف الحمد لله، ما نعرف نسأل أهل العلم، هذا القول أو هذه الفتوى هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هل هي موافقة للدليل أو لا، هم ينصحون بذلك رحمهم الله، ينهون عن تقليدهم إلا فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر. الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة ويذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأئمة لا يرضون أننا نأخذ الخطأ ولا يزكون أنفسهم يدعون العصمة، وإنما يقولون نحن مجتهدون نخطئ ونصيب، فخذوا من الصواب واتركوا الخطأ. نعم.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ إني أحبك في الله، أريد أن أسمع رأيك المباشر عن أسامة بن لادن.
كما تعرفون ما يحتاج أن يقول فيه شيء ما تعرفون، أنتم تعرفون أكثر مني مما يظهر ومما نشر ومما قيل. نعم.
يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول إن المفجرين والمكفرين في بلادنا بغاة وليسوا خوارج، فيجب التعامل معهم كمعاملة البغاة للخوارج.
هذا ما يعرف، هذا جاهل، هذا جاهل مركب. في فرق بين البغاة والخوارج. البغاة من كان لهم تأويل سائغ لكنهم نزلوا في غير منزلته ظنا منهم أنه صواب. أما الخوارج فليس لهم تأويل، الخوارج ليس لهم تأويل، وإنما ارتكبوا الجهل والعنف وارتكبوا تكفير المسلمين وسفك دمائهم، وليس لهم دليل، وليس لهم شبهة دليل حتى، ليس لهم أي شبهة وليس لهم تأويل حتى ينظر فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يعلم سماحتكم أن هذه البلاد اجتمعت على الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويقول وفدت على هذه البلاد دعوات مخالفة لسبيل المؤمنين فأثرت في كثير من أبناء هذه البلاد، فهل يحذر من هذه الجماعات وتذكر بأسمائها وأسماء رموزها والمروجين لها عندنا؟ جزاكم الله خيرا.
عليكم بالعناية بمذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة والتحذير مما خالفه كائنا من كان. عليكم بالتزام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، والتحذير مما خالف هذا المنهج كائنا من كان. نعم.
هذا من باب التذكير سمحت الشيخ، تذكير بأسمائها، يقول تذكير بأسمائها وأسماء رموزها والمروجين.
إذا عرفنا أن فلان أخطأ نقول فلان أخطأ باسمه، نقول باسمه فلان أخطأ، ضيم اسمه.
يكون هذا من الغيبة سمحت الشيخ؟
ما هو غيبة، هذا بيان للحق. الغيبة إذا كان قصدك التشفي أو إنزال الضرر به، أما إذا كان قصدك بيان الحق، بيان الحق فقط وليس التغرض الشخصي، ليس هذا من الغيبة. فالعلم ردوا على المخطئين وعلى أهل الباطل، والمحدثون ردوا على الرواة الذين أخطأوا في الرواية، ويعتبر هذا من بيان الحق والنصيحة للمسلمين وليس هو من الغيبة.
نرجع هذا لأهل العلم سمعت الشيخ.
لا في شك، ما يميز هذا إلا أهل العلم، أما الجهل ما يستطيع أنه يميز بين المخطئ والمصيب. نعم.
يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول إنه يجب أن يتحد السني والمبتدع لمواجهة العدو الكافر؟
ما يمكن تواجه العدو الكافر وانت معك عدو لك القريب، قاتلوا الذين يلونكم، فأنت ما تنتصر بعدو لك ومخالف لك في العقيدة، العقيدة بالذات. أما لو كان الخلاف في مسائل فقهية فرعية يمكن التساهل به، لكن الخلاف في العقيدة ما يمكن هذا، إلا أن تكون العقيدة عقيدة واحدة صحيحة سليمة. نعم.
يقول السائل يكفر البعض الحكام بحجة الحكم بغير ما أنزل الله، فهل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقا أم في الأمر تفصيل؟
أنا فصل فيه العلماء، وأقرب مرجع ترجعون إليه تفسير ابن كثير، شرح الطحاوية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك. نعم.
قل هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على كل فرد بعينه؟ وهل يأثم من لم يسافر للدعوة ويتحمل وزر من مات على الكفر ويذهب مع جماعة التبليغ؟
قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ليستطيع الدعوة إلى الله على بصيرة عنده علم يجب عليه ذلك، والذي لا يستطيع يعمل ما يستطيع من أمور الدعوة بشرط أن يكون عالما بما يدعو إليه، ما يكون عنده محبة للخير فقط ونشاط في الخير ولكن ليس عنده علم، هذا ما يصلح يدعو إلى الله، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، يحرم ويحلل بدون علم. ألا يكون في الدعوة إلا من كان عنده علم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم والبصيرة، لابد يكون الإنسان عنده علم، يتأهل بالعلم أولا. أما أنه عنده رغبة في الخير ولا عنده علم فهذا لا يستطيع أن يدعو الدعوة الصحيحة، وربما يكون دعوته ضد الدعوة الصحيحة من حيث لا يشعر. ليست الدعوة لكل أحد، إنما الدعوة لأهل العلم وأهل البصيرة. نعم.
يقول زعم بعض من قام بالتفجيرات في مدينة الرياض أنه يسير على طريقة سيد قطب والإمام ابن تيمية وأحمد بن حنبل، فهل هذا الزعم صحيح؟
هذا خلط، هذا خلط باطل. ابن تيمية يتبرع من هذا، ابن تيمية كل دعوته وجهاده وحياته كله ضد هذه الأفكار، واللي حذر من الخوارج وحذر من الفرق الضالة وحذر من أمور كثيرة تخل بالعقيدة. نعم.
يقول ما رأيكم في من يدعون بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل؟
ما هي بالمسألة مسألة دعوة، المسألة مسألة حقيقة. من كان على الكتاب والسنة فهو حق، من كان مخالفا للكتاب والسنة فهو باطل، وإن ادعى أنه على حق. فالعبرة ليست بالادعاء والتزكية، وإنما العبرة بالحقيقة. نعم.
أشكر فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان فوزان على ما قدم وعلى ما